نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوقع اليهود بتاريخ الأمة الإسلامية الكثير من التشويه والتزييف، وبدأ هذا التزييف منذ عهد الرسالة وبعث نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا التزييف إلى أن اغتصبت أرض المسلمين في فلسطين، فأكملوا رسالتهم في تزييف التاريخ لطمس جريمتهم، ليبدوا أمام العالم وكأنهم لم يأخذوا إلا حقاً لهم، ولم يغتصبوا أملاك غيرهم، ولازالت جهودهم مستمرة للوصول لغاية خطيرة، ألا وهي أن مكانة القدس وبيت المقدس في دين الله تبارك وتعالى وعند المسلمين مكانة هامشية، وفي الجانب المقابل يسعون لتكون مكانة القدس في التصور اليهودي عند أبنائهم مركزية ومعظمة وأساسية. وأضف إلى ذلك جهد المستشرقين اليهود في بيان أنه لا مكانة مقدسة لبيت المقدس في أول شأن الإسلام، ولم يكن له أهمية شرعية أو حضارية في نفوس المسلمين الأوائل، وأن فتح بيت المقدس كان طارئاً ولم يكن مقصوداً لذاته، بمعنى أن المسلمين فتحوا بيت المقدس وحرروا المسجد الأقصى، ولم يكن هدفهم تحرير المسجد الأقصى والأرض المقدسة، إنما كان فتحها فتحاً طارئاً. وعندما تقرأ في أبحاث اليهود وتقرأ في دراساتهم وتحقيقاتهم، تجدهم يقررون قدسية مدينة القدس، وأن هذه القدسية يشوبها الكثير من الشكوك. فلم يكتف اليهود باحتلال أرض فلسطين بالقوة والسلاح، بل إنهم ما زالت محاولاتهم مستمرة لسلب القدس من أصحابها الشرعيين تراثاً وتاريخاً. والعجيب أنهم حاولوا أن يتظاهروا بالموضوعية والصدق في كتاباتهم وأبحاثهم، ومن تأمل فيما يكتبون علم أنهم ضربوا بعرض الحائط أسس البحث العلمي. وهذا ليس بمستغرب، فالكذب من أبرز صفات اليهود. الذي مر معي وتكلمت عنه هو جهود اليهود في نزع مكانة القدس والمسجد الأقصى من نفوس المسلمين. فعندما تقول للمسلم المسجد الأقصى له مكان، وأن بيت المقدس أرض مقدسة شريفة، فربما تجد في نفوس كثير من المسلمين أنهم لا يجدون تلك المكانة العظيمة التي ينبغي أن تكون في نفوسهم. وسبب ذلك هو بحوث وتحقيقات وجهود مستشرقين من اليهود لأجل أن يغرسوا مثل هذه الأمور في نفوس المسلمين، فلا يهتموا بالقدس ولا يهتموا بالمسجد الأقصى، وأن النفوس التي تقتل كأنها نفوس غير المسلمين. فلم يصير المسلم يتحرك نصرة لإخوانه بالدعاء وبما يستطيع وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا يجتهدون منذ زمان طويل وإلى هذا الزمن يا فضلاء. وقد كذبوا كثيرا فيما يتعلق بتاريخ المسلمين، وتدخلوا فيه ليزيفوا ويحاولوا ويجتهدوا أن ينزعوا مكانة القدس ومكانة المسجد الأقصى، وألا يكون لها في نفوس المسلمين قدر. كذبوا على الله اليهود عليهم من الله ما يستحقون. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون على الله ما لا يعلمون. ويبين الله عز وجل خداعهم لأهل الإيمان قائلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا يصنعون كل هذا؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن الأمور التي يعجب منها الإنسان السوي أن يتعمد المرء سلوك الدرب الخاطئ متعمدا ليصل لغايته، وهذا يتجلى في اليهود، فإنهم يدعون الباطل ويستخدمون أدوات الباطل صنعة والله هم بها ماهرون. يقول الله سبحانه وتعالى، وتأمل للآية، قال جل وعلا: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما عندهم مشكلة أبدا، ولو كان هذا الدرب يعتقدون أنه غلط يسلكونه للوصول إلى غاية أبعد. تأمل لهذه الخطورة، بل وصل بهم التحريف إلى أن حرفوا كتاب الله عز وجل التوراة. يقول الله جل وعلا: من الذين هادوا، أي اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوا التوراة فأدخلوا فيها ما ليس فيها وأزالوا منها ما أزالوا. بل الخذمة هو أعظم من ذلك، أنهم افتروا وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب. ركز، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأشد الناس عداوة لأهل الإيمان هم اليهود. يقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويا إخواني، لا يأتي أحد ويقول: معقولة كل هالكلام اللي تكلم عنه هو عن اليهود؟ هل يعقل هذا؟ أستطيع الرد عليك وأقول: ألوف من اليهود أسلموا وحسن إسلامهم، وربما تجد في هذا الزمان من يسلم من اليهود أو من يكون منصفا، ولكن كلامي يا أيها الفاضل بشكل عام. فلو أردت أن تقارن كره من يخالفك في الدين بين جميع الديانات الأخرى، لوجدت أن أشدهم كراهة لك أيها المسلم هم اليهود. أما تأملت في المقاطع التي تنشر كيف يتكلمون ببجاحة حول قتل الأبرياء من إخوانك الفلسطينيين من دون رحمة، بل يعدونهم كلابا، بل يعدونهم حيوانات، وحول أخذ الأرض التي ليست لهم بكل صفاقة، يأخذون أرض فلسطين ويقولون هي لنا وليست للفلسطينيين المسلمين. ولكن لو تأملت في شرعك لوجدته ينهى عن قتل الصغير، وينهى عن قتل كبير السن، وينهى عن قتل المرأة إذا كان الجهاد جهادا صحيحا شرعيا. ومن يتعبد في مكان عبادته وصومعته لا يجوز لك أن تقتله أثناء الجهاد إلا إذا شاركوا في الحرب ضد المسلمين. أين تجد هذه المبادئ الشريفة العظيمة؟ هل تجدها في غير الإسلام؟ ومن لم يلتزم بها من المسلمين فخالف، فإنه يعاقب من قبل ولي أمر المسلمين. فيا أخي الكريم، لا تتكلم عن شيء لم تحط به خبرة، أو أنك تأخذ جانبا معينا تظنه محل انتقاد وأنت لم تدقق في صحة الخبر، وهل المقصود به موقف معين بعينه حصل لظرف معين أو أي سبب آخر، أو ما هي الحكمة من هذا الحكم أو هذا الفعل. لا تكن رحيما ودودا حنين جزاك الله خير وتشوف أخوانك يقتلون بأبشع الصور وأسوأ الطرق، ويعاملون أسوأ التعامل ويحاصرون، ثم تقول: لا، اليهود حبيبين وحليلين. الله المستعان. وهنا أمر لابد أن نتأمل فيه جيدا، وهو: هل من الممكن أن يخفي اليهود شيئا موجودا عندهم في التوراة ولكن هذا الشيء الذي هم يتعمدون إخفاءه هو يخالف ما يصنعونه. يعني هل فعلا هناك من اليهود من يعرف أن فعله الذي يفعله خطأ في توراته ثم يخفيه لكي لا يكون حجة عليه أمام الناس؟ تأمل الجواب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اليهود هم يهود خيبر، جاءوا برجل وامرأة قد زنيا، امرأة يهودية ورجل يهودي قد زنيا، وجاء بهم اليهود، وهذا اليهودي وهذه المرأة من اليهود كلهم محصنين، بمعنى أنهم متزوجين ولكنهم زنوا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ يعني عندكم في التوراة اللي يزني ويكون متزوج شنو حكمه؟ قالوا: نحممهما ونضربهما، بمعنى نسود الوجوه بالحمم، أي بالفحم، نجعل الوجوه مسودة بالفحم، ثم بعد ذلك نضربهم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مهما فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ يعني ليس عندكم في التوراة حكم الرجم لمن زنى وهو محصن؟ أليس حكم التوراة عندكم هو الرجم في حق المتزوج إذا زنى؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن كتابهم ليلزمهم بحكم دينهم الموافق لحكم الإسلام، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم لا لتقليدهم ومعرفة الحكم منهم. فقال لهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام صحابي جليل، وهذا كان من علماء اليهود، فامتن الله عز وجل عليه بالإسلام، وهذا رد على جزاه الله خير اللي يعني ودود بزيادة الله يحفظه، أنه قد يكون من اليهود منصف ويهدي للإسلام. عندما يتكلم الإنسان عن صفات اليهود وما يصنعون يتكلم بشكل عام، قد يكون منهم من يخرج من هذا الكلام بتوفيق الله. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني أنتم تخفون شيئا في كتابكم، لأن حكم التوراة ليس كما ذكرتم. هنا أمر عجيب، وهو أن يصدمهم بهذا الكلام. وبالفعل عندما قال ما قال عبد الله بن سلام، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. المدراس هو الذي يدرس كتب التوراة، أي هو عالم العلماء اليهود. فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، يعني هذا أتى بالتوراة فوضعها أمامهم، ثم ماذا يصنع؟ يضع يده متعمد الكف على آية الرجم يخفيها، يضع يده متعمدا، هذا اليهودي العالم الحبر يده متعمدا على آية الرجم يخفيها في التوراة، ثم يقول: فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها. يعني لو افترضنا الكتاب هذا عرضه، يضع يده على آية الرجم ويقرأ ما قبل يده وما بعد يده، فيخفي آية الرجم متعمدا. فنزع يده عن آية الرجم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان عالما يهوديا لكن من الله عليه بالإسلام فصار صحابيا جليلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال بعد أن أزال عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم، أزال يد اليهودي العالم الحبر الذي يخفي حكم التوراة يتعمد ذلك، قال: ما هذه اللي انت حاط يدك عليها ما تبي أحد يشوفها؟ شنو هذه؟ ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد النبوي. يقول راوي الحديث: فرأيت صاحبها، اثنين زنوا يهودي ويهودية، فرأيت صاحبها يعني هذا الزاني يحني عليها، يعني يغطي هذه الزانية، يقيها الحجارة أي يحميها من رمي الحجارة. فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الإسلام، وحكم التوراة في هذا الجانب موافق لحكم الإسلام. نستفيد من هذه القصة، تأملوا يا إخواني، هذا وهو الحكم الذي تكلمنا عنه، حكم الذي يزني وهو متزوج في التوراة تعمدوا إخفاءه، فما بالك بأمور الدنيا. هل يتعمدون إخفاءها أو لا؟ ومن الذي أخفى الحكم الشرعي بالنسبة لهم؟ عالم من علمائهم، حبر كبير من أحبارهم، تعمد إخفاء الحكم الشرعي الخاص بهم بيده، فما بالك بالحقائق التاريخية الدنيوية أو ما سوى ذلك؟ هل تظن بهم أنهم سيصدقون معك؟ والله هذا لا يصدقه إلا الساذج. ودونك قصة أخيرة تثبت لك عداوة اليهود للمؤمنين، وهذه القصة هي قصة إسلام عبد الله بن سلام. سأذكر جزءا معينا من القصة، ألا وهو حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، والحديث حديث أنس بن مالك في البخاري. يقول عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. من شهد عليهم؟ من كان منهم وفيهم، وكان حبرا كبيرا منهم، عالم علمائهم، وأسلم عبد الله بن سلام فصار صحابيا جليلا. فلما أسلم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، هؤلاء أنا أعرفهم، قومي قوم بهت، هؤلاء قوم كذابون لا يرجعون إلى الحق، هذه شهادة من أحد علمائهم. ثم قال له، قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن علموا بإسلامي، إذا دروا أني أسلمت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني نسبوا لي أمورا باطلة ليست فيني. وهنا صارت خطة ليقع اليهود في الفخ. ما هي الخطة؟ جاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت، اختفى عن اليهود، يعني في بيت، واليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا خطة: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ كأنك تسأل لك ناس من قبيلة من ديانة: فلان شلون فيكم؟ هل هو رجل صالح، رجل صادق، رجل في صفات حسنة؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا. تأمل الألفاظ: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما امدحوه واثنوا عليه ثناء طيب، قال: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ إيش رأيكم؟ طيب إذا أسلم عبد الله، هذا اللي أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. قالوا: أعاذه الله من ذلك. طيب، فخرج عبد الله إليهم فجأة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا، شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. هذول منو؟ اليهود. تأملت من القصة وكيف أنهم جحدوا صاحبهم بلحظة واحدة، وتوكم تشهدون عليه أنه أفضل الناس وأحسن الناس، لما أسلم صار شر الناس وذممتموه ووقعتم فيه. في هذه الخطبة يا إخواني كان الهدف هو الحديث عن مقدمة يسيرة في بيان كذب اليهود وجحدهم للحق، وأنهم يتعمدون إخفاء الحقائق سواء المتعلقة بدينهم أو بغيره، وأيضا كرههم الواضح لأهل الإيمان. فإذا تبين ذلك جيدا واستصحبناه فيما سأذكره بعد ذلك من خطب إن يسر الله عز وجل، سيزول عندها لمن تأمل ماذا صنعوا في التاريخ ليصلوا لما وصلوا إليه أو يطمعون في الوصول إليه. كن واعيا يا عبد الله، يا أخي الموفق، لما يحاك حولك وضدك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقوي عزائمهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم أبطل كيدهم يا قوي يا متين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.